باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. اليوم بدنا نبلش بسفر زكريا يلي هو واحد من الأنبياء الصغار. سبق وحكينا إنه الأنبياء الصغار أطلق عليهم هذا الاسم مش لأنه هن صغار بالمكانة، وإنما لأنه السفر تبعهم بيكون صغير مقارنة مع باقي الأسفار. هو واحد من الأنبياء الصغار الـ12، وأكيد في رسالة مميزة جدا على لسان النبي زكريا. هلأ منشوفها بالمقدمة، رح نعمل مقدمة سريعة من بعدها منشرح الفصل الأول. بالمقدمة، من هو زكريا؟ هو حفيد عدو، هذا الشيء مذكور بقلب السفر، رح منشوفهن بآية آية. هو حفيد عدو أو ابنه، هو رئيس أسرة عدو الكهنوتية. رح منشوف بقلب السفر في إلحاح على منزلة الهيكل. الهيكل له مكان كتير مقدسة، رح يكون في إلحاح كتير كبير على الهيكل. ليش؟ لأنه في صفة كهنوتية لهيدا السفر عم نشوف بسفر زكريا، فإذا في مكانة وتسليط الضوء على الصفة الكهنوتية. هو بينتمي للسلالة الروحية للأنبياء القدماء وبيدعي دايما للتوبة. رح منشوف بسفر زكريا في عنا 8 رؤى رح تكون بصيغة المتكلم. بيعتبروا شراح الكتاب المقدس إنه سفر زكريا بينقسم لقسمين. القسم الأول هو من الفصل 1 للفصل 8 ضمنا، والجزء الثاني اللي هو من الفصل 9 ضمنا للفصل 14 ضمنا. فإذا زكريا 1 وزكريا 2، من 1 ل 8 من 9 ل 14. شو معنى اسم زكريا؟ معنات الاسم يهوى يذكر أو يتذكر. منشوف إنه في عنا تقريبا 30 اسم أو 30 شخص بيحملوا اسم زكريا، ولكن نحن عم نركز على شخص يلي هو الكاتب أو صاحب هيدا السفر. منلاقي إنه زكريا عاصر زربابل اللي هو كان والي بهديك الوقت. فإذا عاصر زربابل الوالي وهوشع الكاهن العظيم وحجاي النبي، كمان رح منشوفهم بقلب السفر. مرجع من عيدة، عاصر زكريا زربابل الوالي وهوشع الكاهن العظيم وحجاي النبي. شو هي سماته لزكريا؟ إجا سند للنفس التعبانة، جاي بيحمل للغة الرجا، لشعب عاش مرارة السبي لمدة 70 سنة، جاي عم بشددهم وبيعطيهم الرجا. لما رجع الشعب بقي بحدود 15 سنة عاجز عن العمل، وإجا هيدا السفر لحتى يشعل فيهم الهمم اللي بردت، ويرجع يعطيهم الحمية لحتى يكفوا مسيرتهم الروحية. فإذا هيدا باختصار، اختصار سريع جدا بسفر زكريا، وهول الأشياء البسيطة يلي بتفيدنا من ضمن دراستنا لهيدا السفر الرائع، بتعطينا بعض بتسلط الضوء على بعض الأمور والنقاط يلي ممكن كمان رح منوسعها بقلب الأسفار. الفصل الأول بنقرأ مثل ما تعودنا كمان كل آية بآيتها ومنشرحها بالتفصيل. بيقول بالآية 1، في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا بن برخيا بن عدو النبي قائلا. في الشهر الثامن يلي هي تقريبا 20 الأول أو 20 الثاني، بيقولوا عنه بالشهر الثامن. أكيد في إلى تفصيل كتير كبير، بيقولوا عنه شهر أكتوبر أو نوفمبر يلي هو 20 الأول أو 20 الثاني من سنة 520. كيف عرفنا نحنا بسنة 520؟ بكفي وبيقول عن في السنة الثانية لداريوس. السنة الثانية لداريوس يعني تقريبا سنة 520، وطالما بالشهر الثامن فإذا 20 الأول أو 20 الثاني من سنة 520، وهيدا التاريخ هو بعد نبوءة حجاي بشهرين، وسبق كمان شرحنا سفر حجاي بمرات ماضية. ابن برخيا ابن عدو يلي هو اسم البي والجد. بالآية 2 بيقول إن الرب غضب غضبا على آبائكم. هون ما بيفرجينا أبدا بسفر زكريا، ما بيفرجينا زكريا أسباب للخطايا أو تفاصيل، لأنه ما بده يجرح مشاعر الشعب من بعد ما كانوا بالسبي ورجعوا لأرضهم، وبدل ما يكونوا هن مزلولين فوق الزلية اللي عم بيعيشوه، كانت رسالته مثل ما قلنا بالمقدمة إنه كرمال يعطيهم الرجاء ويحثهم للتوبة ويرفع معنوياتهم. هيدا الشيء البعد النبوي والبعد الأبوي النبوي للنبي، شو بيعمل لحتى يقوي النفوس ويشجعها لحتى تكفي مسيرتها. وهيدي دعوة لإلنا كمان، منشوف كيف فينا نساعد الأشخاص، ما نوقف نحنا ناخد موقف المدافع عن الدين بحجة إنه ندافع عن الإيمان الحقيقي والإيمان المستقيم، لحتى نحط العبء على الأشخاص وهن عارفين إنه هن عندهم أخطاء، وإنما نشجعهم على التوبة، نشجعهم إنه يفتحوا صفحة جديدة مع الرب، نشجعهم لحتى يلتقوا بالرب يسوع الحنون والرحيم. هيدي هون دعوتنا. وشو حلو هون مثل هيدا النبي الرائع جدا يلي على لسان الرب عم بيقول لهم، ما وصل، ما فتح الخطايا، ما حكي عنهم أبدا، ما بده يجرحهم، عارف إنكم تعبانين، وعارف إنكم كنتوا بالسبي، وعارف إنكم عم بتعيشوا هالمشاعر يلي كلها نوع من التعب والغضب وحتى نوع من الفتور. جاي عم بيقول لهم برفع لكم معنوياتكم لأنه الرب يحبكم. شو حلو هالكلام، كلام الرب على لسان الأنبياء. ونحن كمان المسيحيين برسالتنا كمعمدين عم نحمل البعد النبوي، نحن مرسلين باسم الرب لحتى ندعي ونشجع ونقوي بعضنا البعض. بالآية 3 فقل لهم هكذا قال رب القوات ارجعوا إلي، يقول الرب رب القوات، فأرجع إليكم قال رب القوات. هون عم نشوف كلمة رب القوات ذكرت 3 مرات، وسبق وحكينا بلاهوت الأعداد 3 دلالة على الخلاص، قال رب القوات، وختمت الآية بكلمة قال رب القوات. هيدا المبدأ لما بيكون ببلش بكلمة وبينهي فيها، قلنا عنه كمان بيسموه مبدأ الإحاطة، وكمان بتدل على التأكيد على الرجعة للرب، العودة للرب. ولكن العودة المطلوبة مش عودة مكانية لما كانوا ببابل يرجعوا لأورشليم، لا، هي أكثر من هيك، مش مكانية وإنما بالقلب. والله بيشتاق للعودة، لعودتنا أكثر ما نحن منشتاق لإله، الله بيشتاق لنا بكل مرة ناطرنا. والكلام الرائع لما نشوفه بإنجيل لوقا الفصل 15 عن الابن الضال، البي ناطر ابنه، ناطره ارجع إلي فآتي إليك، يقول رب القوات فأرجع إليكم. أهم شيء أنه نرجع لعنده، المهم أنه نرجع، ما نعيش باليأس والقنوط والاكتئاب، نضلنا تحت الاكتئاب. كثير مرات بنمرق بمشاعر صعبة، بأحاسيس منحسها أنه منحس حالنا بدنا نموت، منحس حالنا أنه ما في معنى للحياة، منحس أنه في عبثية لشو وجودنا إلى آخره. ولكن نتذكر، خلينا نحترم هالمشاعر اللي عنا إياها، ونرجع آخر شيء ما تكون هي النهاية لحياتنا ونعيش تحت هالصعوبات، وإنما يكون في عنا رجاء نرجع للرب وهو بيشيل عنا كل هالهموم. بالآية 4 لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين هكذا قال رب القوات ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول الرب. عم بيقول لا تكونوا، ما كان آباء بهيدا المستوى الروحي لأنهم داروا ظهر للرب. بهالكلمات عم بيرجع بيقول لهم لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين، ما تكونوا مثل ما عملوا، ما تكرروا الأخطاء. اليوم عم بيقول الرب، وهيدا كلام مميز جدا ورد صريح وواضح، في بعض المصطلحات اللي بنشوفها بمجتمعنا، الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون، بي عم بيعمل خطية أنا بدي أتحمل مسؤوليتها. لا، هون عم بيقول النبي زكريا لا تكونوا كآبائكم. فإذا ما تعملوا ما تكونوا بذات الذهنية، ما تكونوا بذات الأفكار، ما تكونوا بذات الأعمال اللي عم بيعملوها. كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون، كانوا الأنبياء عم بيدلون وعم بيقولولهم ارجعوا عن طريقكم، ان تكونوا أفضل من آبائكم أنه تسمعوا صوت الرب وترجعوا لعنده. هكذا قال رب القوات ارجعوا عن طريقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة. هون لما منشوف أنه داروا ظهر للرب وما بدهم يسمعوه، طرق يلي هي كمان بتوازيها كلمة أعمال، لم يسمعوا لم يصغوا، كمان دلالة على التأكيد، كانوا عم بيأكدوا أنه ما بدهم يسمعوا كلمة الله. ليش؟ لأن أفكارهم كانت شريرة. بيقول بالآية 5 آباؤكم أين هم والأنبياء هل يحيون للأبد؟ عم بيسأل السؤال بشكل واضح. سبق وأنذر الأنبياء آباء لكنهم رفضوا وما اتعظوا ولكن ماتوا. هون عم بيسألون بيقولون آباؤكم أين هم؟ شو صار مصيرهم؟ وين مصيرهم لآبائكم يلي ما سمعوا الكلمة؟ راحوا. والأنبياء هل يحيون للأبد؟ هل بده يضلوا هودي الأنبياء ضلوا كل الوقت يقرعوا النفوس؟ ما كمان النبي هو يلي بينطق باسم الرب، لأي متى بده يبقى يلاحق إن الشعب؟ أكيد نحن منشوف إنه كلمة الله لا تحصر، كلمة الرب ما بتنحبس، ولكن منشوف طول أنات الله لحتى نحن نتوب. الله بيطول باله علينا لحتى نرجع، لحتى نتوب، لحتى نرجع له لأحضانه. وكمان في احتمال بهيدي الآية إنه كان في بعض الأنبياء الكذبة قالوا لهم إنه أنتوا عايشين بسلام وأنتوا عايشين بطريقة حلوة وخليكم مواظبين على حياتكم وخلص الله رحوم والله محب مثل ما عم نسمع اليوم وعمل اللي بدك إياه وصير في تسيب والله رحوم ومين قال إنه في محاسبة ومين قال إنه الله هيك بيعمل. بنصير منفصل أديان أو منفصل قانون على قياسنا مثل ما نحن بدنا. في أنبياء كذبة كانوا على وقت النبي زكريا، هودي شو عملوا؟ لعبوا بأفكار آباء لهودي الأشخاص وهلكوا كلهم سوا مع الأنبياء تبعهم لأنهم أنبياء كذبة. بالآية 6 لكن أقوالي وفرائدي التي أمرت بها عبيدي الأنبياء ألم تدرك آباءكم؟ فرجعوا وقالوا كما قصد رب القوات أن يصنع بنا بحسب طرقنا وأعمالنا هكذا صنع بنا. الإنسان هو قابل للموت، لكن كلمة الله هي ثابتة مثل ما قلنا بالآية اللي قبلها، كلمة الله لا تحبس، ما فينا نسكر عليها، كلمة الله بدها تنتشر، والإنسان هو اللي بيحط نفسه تحت التأديب. هون عم بيقول لكن أقوالي وفرائدي التي أمرت بها عبيدي الأنبياء ألم تدرك آباءكم؟ عم بيقلن الفرائض مش لأنه كرمال الفريضة، مش الوصية، مش لحد الوصية أنه نحن نكون عبيد لهيد الوصية أبدا، لأنه فيها حياة. منشوف بكتير من القوانين يلي كانت قبل شريعة موسى، قبل شريعة موسى كان فيها لنا شرائع، كان شريعة حمورابي أو بلاد ما بين النهرين أو غيره من الحضارات، كان في عندهم شرائع لحتى يديروا الممالك تبعهم، وكانوا بيقولوا أنه صح كانت جيدة إلى حد ما لجماعة، ولكن كان في تطور، وشريعة الرب كانت متفوقة جدا على الشرائع الباقية يلي أعطاها الرب لموسى. وهودي الشرائع كمان هي للحياة، لحتى يقلوا أنه لا تقتل، يعني معناتها إذا قتلت أنت بدك تتحمل مسؤولية كتير كبيرة. عم يقلن لا، يعني كل هالوصايا هي حياة، مش كرمال نطبقها بحذافيرها وكأنه نحن مبررين. عم يرجع بكفي وبيقول التي أمرت بها عبيدي الأنبياء ألم تدرك آباءكم؟ فرجعوا وقالوا كما قصد رب القوات أن يصنع بنا حسب طرقنا وأعمالنا هكذا صنع بنا. يعني هن قالوا فليكن، خلي الرب يعمل بده إياه، نحن مكفي بطريقنا. شو كانت عملية الرب؟ شو عمل؟ حاسبهم على أعمالهم. صار في محاسبة لأن الله هو عادل. بالآية 7 هلأ منبلش بالرؤية الأولى الفرسان من الفصل الأول بالآية 7 للآية 17 رح منشوف هلأ الرؤية الأولى الفرسان. بيقول بالآية رقم 7 في اليوم 24 من الشهر 11 الذي هو شباط في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا بن برخيا بن عدو النبي قائلا. المقصود هون بالتاريخ هو نص شهر شباط يعني سنة 519 يعني مثل ما قلنا انه كانت الرسالة اول شيء بالآية الاولى في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس، هون بالآية 7 في اليوم 24 من الشهر 11 الذي هو شباط في السنة الثانية لداريوس، يعني تقريبا مثل ما قلنا بين 520 صارت 519 يعني مرق كم شهر على هيدا الحدث. وبنرجع منذكر دايما انه 520 صح هي رقم كبير ولكن يعني معناتها قديش نحن بنبعد عن التقويم الميلادي بيكون نحن الأجدد العمر الأجدد يلي هو 519 يعني كل يوم عم بيصير نحن عم نقرب للأيام يعني مثلا 520 كانت صارت 519 بعدين بيصير 518 كل يوم عم بيمرق نحن عم نقيسه من قبل الميلاد بيكون قديش الرقم كبير بيكون قديم وقديش بيكون الرقم جديد بيكون حديث من تاريخ الميلاد. فإذا عم نشوف بالآية 7 في اليوم 24 من الشهر 11 الذي هو شباط في السنة الثانية لداريوس بعدنا بذات التاريخ ولكن بسنة 519 يعني بعد كم فترة بسيطة. بيقول كلمة الرب كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن برخيا. شو معنات كلمة الرب؟ كلمة النبوءة للنبي لأنه النبي هو مؤتمن على الكلمة ليوصلها بدون زيادة أو نقصان ولحتى تكون بين الشعب. كانت كلمة الرب وهون نذكر الاسم يلي هو زكريا بن برخيا. بالآية 8 رأيت في الليل رؤيا فإذا برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآس الذي في الهوة وخلفه أفراس حمر وشقر وبيض. طبعا الرجل الراكب على الفرس الأحمر أو ملاك الرب رح نشوفه بالآية 11 كمان. هلأ بكل الأحوال يلي هو بين الآس يلي هي الشجرة بالهوة وأصولها موجودة بهذا المكان. فإذا رأيت في الليل رؤيا فإذا برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآس الذي في الهوة يعني بجذور هذه الشجرة وخلفه أفراس حمر وشقر وبيض. الفرس هو تسمية رمزية للملائكة يلي كانوا عم يشرفوا على العالم وعددهم هون قديش 4 دلالة على الشمولية والانتشار بكل العالم. بالآية 9 والآية 10 مع بعضهم فقلت من هؤلاء يا سيدي؟ فقال لي الملاك المتكلم معي أنا أريك من هؤلاء. فأجاب الرجل الواقف بين الآس وقال هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب ليطوفوا في الأرض. السؤال هو حول الملائكة مين بيمثله؟ نحن عرفنا كمان بالأناجيل إنه رب يسوع مع الملائكة وهون كمان هن الملائكة لحتى يجولوا بالأرض لحتى يبرموا بكل الأرض دلالة على وجود أو حضور الله في كل مكان والأحمر دلالة على التجسد. بس ضروري أن نضوي على نقطة وكتير مهمة مش معناته انه الملائكة هن اللي تجسدوا ابدا مش هيدا الموضوع اللي عم نحكي عنه وانما دلالة على تجسد الرب يسوع. نحن لما قلنا الملائكة دايما بس يكون الرب يسوع بيكون الملائكة معه هيدا هو المقصود. وليش لونهم احمر؟ دلالة على تجسد. تجسد مين؟ الرب يسوع مش الملائكة اكيد. بالآية الآية رقم 11 فكلموا ملاك الرب الواقفة بين الآس وقالوا قد طفنا في الأرض فإذا الأرض كلها آهلة هادئة. بهيدا الشهر يلي هو بشباط 519 كان العهد عهد سلام على وقت داريوس الملك، لكن هيدا الهدوء بيسبب قلق لإسرائيل، لأنه هو بينتظر أنه يصير في زعزعة وبيبشر بالأزمنة الجديدة. هيدا زمن انتظار مجيء الرب، والانتظار بيكون من خلال الاستعداد الروحي. بيقول فكلموا ملاك الرب الواقف بين الآسي وقالوا قد طفنا في الأرض، فإذا الأرض كلها آهلة هادئة. هيدي هي حالة الانتظار. هون لما نحن نكون مثلا بمرحل من مراحل نقول مبسوطين أو مرتاحين، ولكن بدنا نتذكر أنه نحن بهيدي الحياة ما في عنا حالة من الهدوء التام، وإنما بتقلبات. والشيء الرائع جدا الأباء القديسين لما بيقولوا أنه نحن منعيش بنوع من القلق لحتى ما نستريح بالرب. هذه الاستراحة التامة يلي ما بقى فيها أبدا أي نوع من التذبذبات بين الهدوء وعدم الهدوء والحرب والسلم وغيره. وكمان بالوقت يلي نحن منكون فيه حاسين بهدوء أكيد نلجأ للرب لحتى نكون بحالة السهر الروحي. السهر الروحي اللي هو حالة الاستعداد، السهر بالصلاة، السهر بالقداس، السهر بالتوبة، السهر بالحديث مع الرب، السهر من خلال التجدد بعلاقتنا مع الرب. نعيش كل مرة نفهم من خلال المطالعة الروحية، من خلال الأسرار، كل هالأشياء بتخلينا نتقرب من الرب، نكون عم نفهم أكثر كلمته، عم نفتح قلوبنا للرب. وأهم شيء، أهم شيء مثل ما قلنا التوبة. بالآية 12 بهالآية فأجاب ملاك الرب وقال يا رب القوات إلى متى لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ هون بهيدا السؤال لما سقطت البشرية تحت العبودية، عبودية الشر، ما قدروا أنه يتحرروا. 70 سنة، 70 سنة هي دائما بنعرف انه مش ضروري، يعني ما بيمنع انه يكون صحيح الرقم، ولكن نحن دائما بشروحاتنا بناخذ المعنى الروحي والرمزي لهودي التواريخ. 70 سنة يلي هي دلالة على الكمال، وكمال شو؟ كمال الغضب. هن حسوا انه الله غضبان عليهم للأبد، ولكن الله لا يغضب دائما. مثل ما بقول بالمزمور فإن غضبك طرفة عين، طرفة عين يا رب غضبك. ونحن بنعرف هيدا الشيء، ولكن لما الإنسان بيضل عايش بحالة من الشعور بالذنب وحاسس حاله أنه، وهيدا الشعور بالذنب أكيد لأنه نتيجة لعدم التوبة، نتيجة لعدم سكب الذات قدام الرب. نروح نعترف بخطيتنا، وبأسف كتير، بنأسف نحن الكهنة وكمان كتير من المسيحيين أنه أشخاص ما عم بيترددوا لهيدا السر العظيم من الناحية. وكتير حتى نحن المسيحيين كتير من الأشخاص بيقولوا نيالكن أنه في أوقات بتيجوا بتفضفضوا بتقولوا كل شيء من خطاياكن يلي بتضل على ضميركن، وعندكن هيدا السر المخفي أنه تترددوا عليه. وسبق وقلت بكتير من العظات أو من الشروحات أنه في أشخاص غير مسيحيين كانوا يجوا على كرسي الاعتراف ويعترفوا، يطلبوا اعتراف، أبونا بدي اعترف، عندي شيء متقل على ضميري، عندي شيء تقيل. طب هيدا الشخص يلي منه معمد، منه مسيحي، عنده شيء دافع. لو كان الدافع قلنا نحن بغض النظر أنه بمجرد ما إجا، بمجرد ما إجا بدي يسكب ذاته قدام الرب، قدام الكاهن، تقول يا رب أنه أنا عندي شيء متضايق منه وبعدني حامله على ضميري من زمان، شو حلو انه اقوله قدام الرب. وياما ياما في شفاءات، شفاءات تامة بشكل رهيب جدا، وعلى المستوى الروحي، على المستوى النفسي، وعلى المستوى الجسدي في شفاءات لأشخاص أقروا بخطاياهم وطلعوا من كرسي الاعتراف فرحانين وشفيوا من أمراضهم، أمراضهم الجسدية ومن أمراضهم النفسية. ضروري نلجأ لهيدا السر ولكرسي الاعتراف، ضروري جدا، وهيدا لا بل ضرورة ملحة. هون عم نشوف انه الشعب عم بيقول للرب، عم بيتهمه اتهام انه انت 70 سنة، يعني انت يا رب تضلك غضبان علينا، وهيدا كلام منه صحيح. منه صحيح أبدا. هيدي تهمة موجهين للرب. ليش نتيجة لعدم التوبة؟ توب، اعترف بخطيتك، قر قدام الرب، قل له للرب أنا غلطت، أنا بستاهل يلي أنا فيه. وشوف كيف بيرفع هالغضب، وبيرفع أكيد الغضب اللي هو المقدس يلي هو كرمال التربية اللي التأديب لقلنا. منشوف كيف بيرفع هيدا الشيء وبيحول لي كل الشرور يلي مرقت فيها بتتحول لخير لأني أنا مع الله. نتذكر كلام مربولوس، وكل الأشياء تعمل معا لخير الذين يحبون الله. حب الرب من قلبك وكل حياتك بدها تتغير. الآية 12، مثل ما قلنا عنا أنه أجاب ملك الرب وقال يا رب القوات إلى متى لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ أكيد مثل ما قلنا أنه هيدا اتهام للرب. فأجاب بالآية 13، الرب الملاك المتكلم معي بكلام خير، كلام تعزية. شو حلوة محبة الرب، مش بالكلام وإنما بالفعل. الرب بيعز القلوب. شو حلوة هالآية، شو رائعة هالآية. من بعد الاتهام مباشر، من بعد الاتهام اتهموا الله إلى متى لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا. سبق وقلنا عن مدينة أورشليم اللي هي مدينة الملك العظيم، اللي هي مركز العبادة بمملكة الجنوب وعاصمة أورشليم، ومدن يهوذا اللي هي كمان دلالة على مناطق الجنوب. فأجاب ملاك الرب المتكلم معي، مع مين؟ مع النبي زكريا، فقاء بكلام خير، كلام تعزية. بالآية 14، فقال لي الملاك المتكلم معي نادي قائلا هكذا قال رب القوات، إني قد غرت على أورشليم وصهيون غيرة عظيمة. عم بدور الكلام على جيران يهوذا، خاصة الأمم يلي هي مطمئنة قامت ضد شعب الله وأزلته وطلعته. هون عم نشوف بالآية 14 و15، وقد غضبت غضبا عظيما على الأمم المطمئنة، ولقد كان غضبي قليلا فهم ساعدوا على البؤس. نرجع من عيدون، فإذا 14 و15، فقال لي الملاك المتكلم معي نادي قائلا هكذا قال رب القوات، إني قد غرت على أورشليم وصهيون غيرة عظيمة. هيدا يلي صار بعد سبي يهوذا. الرب كان عنده غيرة على مدينته وعلى شعبه، ورجع شعبه ومدينته لأرضهم. هيدي هي الغيرة، غيرة الرب يلي بده يرجع أولاده لإله، بيغار عليهم، بيحبهم، مات كرمالهم. نتجرأ ونقول بعد ما شفنا الرب يسوع بعد تجسده مات كرمالنا لحتى يردنا لأرضنا. وشو هي الأرض؟ مش هون الأرض، ليس لكم مدينة باقية، وإنما بالسماء بأورشليم السماوية. هونيك بنرفع قلوبنا للرب. إني قد غرت على أورشليم وصهيون. شو صهيون؟ دايما بتقابل مثل ما قلنا غرت بقابل كلمة غيرة على أورشليم وصهيون، فإذا دلالة على التأكيد. وهون ذات المعنى، هي أورشليم هي صهيون، مدينة صهيون. بالآية 15، وقد غضبت غضبا. لما بنكون عم نشوف نحن مفعول مطلق، إنه بالحسب الإعراب غضبت غضبا عظيما على الأمم المطمئنة. شو هو هيدي دلالة على على الأمم المطمئنة؟ ولقد كان غضبي قليلا فهم ساعدوا على البؤس. كان في دول محيطة أو جيران ليهوذا كانت مطمئنة، قامت ضد شعب الله وفكروا أنه شعب الله هو شعب مستهان أو ما إله قيمة. ولكن الله مثل ما طلع شعبه من مصر وأعطاهم أرض الموعد، وكمان اجوا وحطموا الهيكل كمان هودي الأمم، غضب الله عليهم ورد لشعبه أرضه. بالآية 16، لذلك هكذا قال الرب إني رجعت إلى أورشليم بالمراحم فيبنى بيتي فيها يقول رب القوات ويمد الحبل على أورشليم. هالآية الرائعة، رجع الرب لأورشليم بالمراحم لحتى يقوم من جديد ويرحم، وحتى يرجع شعبه ويسمح باستعمال الحبل. بس نسمع كلمة الحبل شو بتدل على إعادة حدود الأرض، مش كرمال الهدم وإنما للبناء، لأنه رجع وقت السبي من السبي إلى بابل، رجعوا لحتى يبنوا مدينتهم من جديد من بعد ما انحرقت الحيطان ورجعت المباني لتقوم وتوقف ويتم إعادة بناء المدينة وتكون المدينة ثابتة. آخر آية اللي هي آية 17، ونادي أيضا قائلا هكذا قال رب القوات، إن مدني ستعود تفيض خيرا، والرب سيعود يعزي صهيون ويختار أورشليم. فاضل خير على شعب الله، وأعلن رجعته ورعايته لإله لهيدا الشعب. من هيك تحققت مع المسيح على الصليب، أظهر لطفه ورحمته. الفيض يلي هو كمان آية سبق وحكينا عنها وشرحناها، وإلى معنى كتير رائع. لما بنسمع كلمة السكب يلي هي دلالة على الاستمرارية، والفيض يعني على سكب مستمر، على الاستمرار بالسكب يلي هو الديمومة، يعني بده يضله بشكل دائم. وين هيدا الشيء منشوفه؟ بواسطة الروح القدس. شو حلوة هالآية ورائعة، ونادي أيضا هكذا قال رب القوات، إن مدني، من مدني يلي هي دلالة على شعب الله، على قلوبنا، ستعود تفيض خيرا، والرب سيعود يعزي. ويعزي من هو المعزي؟ الروح القدس يعزي صهيون. من صهيون؟ اللي هي نحن الكنيسة، المسيحيين اللي مؤمنين يلي قلبهم هو عرش الله. ويختار أورشليم، الاختيار كيف يعني؟ يختارهم هم أبناء الله، مثل ما صار أعلن الرب الإله الآب أن الرب يسوع هذا ابني الحبيب الذي به سررت، هذا هو ابني الحبيب، كل واحد يقول اسمه هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. آمين.